وهذه الوقفة الثالثة مع الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في جهوده العلمية والمتعلقة بألفيته رحمه الله تعالى في الحديث والمسمى بالتبصرة والتذكرة في علوم الحديث له رحمه الله تعالى. هذه المنظومة وهي الألفية في علم الحديث وأصوله من المنظومات المشهورة والمباركة في هذا الباب وفي هذا المجال، وهي تعد أيضا من ميزاتها للحافظ العراقي أنها كانت أول ما كتب رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، فيتعد أولى مصنفاته في علم الحديث وأصوله، تعد هذه أولى المؤلفات، وقد صحت نسبتها إليه رحمه الله تعالى، فقال في أولها: يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن حسين الأثري، فنسبها إلى نفسه، وقال: نظمتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسند. وأما عن موضوعاتها والغاية من تصنيفها وتأليفها، فقد قال رحمه الله تعالى: فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه. وسنتعرض لبعض أبيات منها في مطلعها في خاتمتها، وأيضا شرح الحافظ العراقي رحمه الله تعالى على هذه الأبيات التي انتقيناها. نعم، في أولها 11 أبيات الأولى. الأبيات وستأتي المقدمة معها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. قال المصنف: قال الحافظ العراقي رحمه الله،
أعددنا بعض الكلمات لهذا المعتني ب أو صاحب الرسالة أستاذ الدكتوراه وهي الحافظ العراقي وجهوده في السنة لمعبد عبد الكريم، ولكن بعض ما جاءنا إخواننا بعض الأشياء عنه فإننا نترك ذلك لأنه ليس على جادة السلف. فضح أن هذا الرجل عنده خلط وتلبيس وتدليس وليس على جادة السلف، مع أن ما ذكر في هذه الرسالة من مقدم عن عقيدة الحافظ العراقي يظهر منها أنه يمدح عقيدة السلف، لكن الرجل عنده خلط ويعتبر أن هذا المنهج منهج السلف هذا أنه قول معمول به، ومنهج الأشاعرة في الأسماء والصفات قول معمول به، ولا ينبغي أن نفرق الأمة بناء على هذا في خلط عجيب. فهذا الرجل معبد عبد الكريم هذا ليس على جادة السلف، ولو كلام شديد جدا لعل أخانا محمد تعالى، لأنك أنت صاحب الكتابة، أحمد، نعم أحمد معبد عبد الكريم، والله ما نعرف اسمه، لكن الأخ يقرأ علينا حوارا حصل معه، هو الحقيقة خلاصة تبين طريقة لذلك تقرأ في الميكروفون ونعلق عليه. تقول في الأزهر، أنت متأكد؟ طيب لماذا إحنا في أول اليوم قلنا إحنا ما نعرف عن حال الرجل وكذا، وطلع ما شاء الله أنتم تعرفون، سكتتم ليه؟ طيب يعني اللي يقرأ عليه البوردة، يقول يعني أخونا محمود اللي بيقرأ عليه البوردة للبوصيري في الجامع الأصغر، اللي يقرأ عليه البوردة للبوصيري ويشرحها ويعتني بها، هذا رجل ضال التي فيها من الغلو ما فيها، إنما الكلام في البوصيري كافر أم لا، وليس الكلام في القصيدة وما تحمله من غلو كفري. أما هذا المعين هل يكفر بذلك أم لا؟ وهذا كما قال الشيخ أبو بصير لما علق على البردة قال بأننا لا ندري، يعني لعله إذا كان إذا أقيمت عليه الحجة كان يمكن أن يرجع، ولهذا لا يكفر عينا. فالذي يأتي إلى البردة ويشرحها يأتي إلى البردة وانتقدوها، يأتي إلى البردة ويحذر منها، لكن يأتي إلى البردة ويشرحها سبحان الله. يعني ماذا صنع له علم الحديث؟ ماذا صنع له علم الحديث؟ ولهذا سبحان الله يا أخوان نشوفه من 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 أوجه لا تحصى أنه فعلا يعني أن العلم هو السنة، وأن كل علم يزدان بالسنة، بدون السنة لا قيمة له ولا قدر له، ويكون وبالا على صاحبه، يكون فتنة للناس. يعني حقيقة الرسالة التي رسالة الدكتورة دي فيها جهد، ولكن سبحان الله ما يصل إلى هذا الحد لا حاجة لنا فيما كنا قد كتبنا من شيء عنه. نعم نعم قلها في هذا الحوار حصل معه.
يقول أحمد معمل عبد الكريم في تعليقه على من يصف نفسه بفلان الأثري أو السلفي في مقطع له على النت بعنوان سبب انتشار العقيدة السلفية.
نعم نص يعني الكلام هو بيعلق على ما من يكتب على الغلاف يقول مثلا فلان الأثري أو فلان السلفي فيجيب عن هذا قائلا،
يقول هذه النسبة في الأصل تفتحها ما تلاقيهاش كده، لكن هو كان أصل
تفتحها ما تلاقيهاش كده، يعني هو أثري سلفي، لكن لو جيت تتبع هذا الرجل وتعرف عليه لا تجد لا أثري ولا سلفي. نعم
لكن هو كان أصل دخولها وأنا رجل كبير في السن.
لكن إيه؟
لكن هو كان أصل دخولها وأنا رجل كبير في السن، أصل دخولها كان بناء على أمور.
أي أصل دخولها بقى؟ إيه أصل كتابة فلان الأثري فلان كذا وأنا رجل كبير السن؟ إما أنه يقصد مثلا أنا رجل كبير السن أعرف هذا، لدي من الخبرة في هذا التمييز ما لدي وقد خالطت أقواما حتى عرفت لماذا هذه النسبة، أو أنه يقصد أنا رجل كبير في السن يعني لن أضللكم فسأقول لكم الحق، فالحق والحق أقول. نعم
أصل دخولها كان بناء على أمور مالية بحتة، وأنا طبعا
أمور كنت مالية بحتة يعني أناس تجاروا بهذه النسبة أثري أو سلفي. نعم
وأنا طبعا كنت في السعودية في الرياض وكنت هنا في مصر، أنه إذا مولك أو بنى لك جامع أو كده يقول لك لازم تمشي تبع عقيدتنا إحنا السلفية.
يا أبوك أنا خلطت السعوديين وخلطت ومن أهل مصر وكذا وأعرف، كان يقول لك مثلا إذا بدك فلوس تبني المسجد يقول لك لازما يكون المسجد ده على السنة، مسجد على العقيدة السلفية، فيعطونك فلوس
اللي هي ما فيهاش تأويل ولا كده. طيب ليه
العقيدة السلفية اللي هي ما فيهاش تأويل وكده يعني لازم أن يكون المسجد ده على عقيدة سلفية اللي ما فيهاش تأويل وكده؟ طيب ليه
ما هو ما احنا نقول التأويل مذهب وعدم التأويل مذهب وتمشي المركب
وتمشي المركب تمشي مصر فيها كل شيء، تمشي المركب يوقفوا المركب يكسروا المركب يحرقوا المركب، هو عندنا كل شيء. فبيقولك يعني احنا ليه تقول ما فيش تأويل؟ طيب التأويل مذهب وعدم التأويل ده مذهب، ونمشي على هذا الأساس حتى تمشي المركب. أي مركب ستمشي؟ كيف تمشي المركب بالمتضادات؟ كيف تمشي؟ اللي عنده التأويل بيتهم اللي ما عنده تأويل بأنه جامد ومجسم، واللي ما عنده تأويل يتهم اللي عنده تأويل بأنه محارب. إذن المؤولة يتهمون من لا يرى التأويل اللي هم أهل السنة يعني بأنهم مجسم، والمجسم وأهل السنة يتهمون هؤلاء بأنهم محرف. كيف يمشي المركب؟ لابد أن نعين قائدا صحيحا يمشي بالمركب، والقائد الصحيح هو ما قاد الأمة بالكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن التأويل يكون إذا دل عليه الدليل الشرعي، و يمنع من ذلك إذا كان لا دليل عليه وهو المسمى عند أهل السنة بالتحريف. فلا نقول استولى بمعنى استولى، لأن هذا خروج عن لغة العرب وفي نفس الوقت خروج عن المعنى الشرعي، لأن الله عز وجل ما استولى على العرش إنما استوى عليه، إذ الاستيلاء يقتضي منازعة. ثم إنه لو فسروا الاستيلاء بالأيمنة والسيطرة فإن الله عز وجل هيمن على كل المخلوقات وسائر المخلوقات وليس على العرش فقط. لكن هؤلاء مذهب أهل الإحراف، هؤلاء أشر من المحرفة، أشر من المحرفة، لأن المحرفة تستطيع أن تقول هؤلاء ضلال مباشرة ويقتطع الناس بذلك. أما هؤلاء هم الذين يضحكون على الناس، اللي هو المذهب الطيب كما يقولون، يعني مذهب الناس الطيبة، مذهب أصحاب سلامة الصدر. سلامة الصدر شوفوا لك، يعني أنتم بتعطوا المركب لما ده ما يمشي وده يمشي وخلاص، والعقيدة عند رب العالمين. هذا المذهب يبدو لكثير من الناس السذج بأنه منهج إيه؟ وسطي، هذا المنهج القائم على سلامة الصدر. نعم، والشرع ما يعرف شريكا له، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إن الدين عند الله الإسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وستفترق، وإنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلى أن قال وإياكم المحدثات. نعم،
ما هو احنا نقول التأويل مذهب وعدم التأويل مذهب وتمشي المركب، يقول لك لا، اللي يؤول لا نعتبره سلفيا. طيب ليه؟ ما هو اصلا حكاية السلفي دي جت من قبل كده، يقول لك لا. وطبعا كبرت واصبحت دلوقتي اي واحد من اخواننا خصوصا اللي بيكتب في الحديث يقوم قايل على نفسه يا الاثري يا السلفي.
الجماعة اللي بيكتبوا في الحديث بقى يقول لك يا الاثري يا السلفي عشان يروج بضاعته. طب شيء طيب انه يقول يعني ينسب نفسه الى منهج السلف، وده واجب الانسان ينتسب الى منهج السلف كمنهج يعني، اما ما هو بواجب تكتب اثري او سلفي، مو بواجب هذا، لكن المقصود الانتساب الى حقيقه المنهج السلفي هذه واجب لانه منهج النجاه. نعم،
يعني بقيه التانيين
يا اخواني اسمعوا واحمدوا الله عز وجل، يعني هؤلاء الناس يعني تخصصوا في علوم لو كانوا على السنه لحصل انتفاع عظيم، ولكن يقال من علماء الحديث مثلا في العالم اليوم أحمد مثلا معبد عبد الكريم أو كذا ممن له دراية، لكن سبحان الله مع أن هذا العلم يعني عجيب، المفترض ما يفلت منه من منهج السلفي إلا المفترض يعني القلة، لكن للأسف ما نجا من الانحراف فيه إلا الأقل، لأن هذا العلم الحقيقة من لم يأخذ بحقه أصيب بالغرور وبالعجب وبالتطاول وغير ذلك. نعم،
يعني بقية التانيين إلى الجهة الأخرى، طبعا دي ليها تأثير لأنها بقت تشعر الناس بأن فيه فارق. من أسبوع في واحد جايب لنا رسالة نناقشها، لقيته بيقول إنه من ضمن المآخذ اللي على المؤلف إنه بياخد برأي الأشاعرة في الصفات.
من ضمن المآخذ على المؤلف إنه بياخد برأي ولد عمل له ماجستير ولا بتاع رسالة، فهو بيقولك يعني من ضمن المؤخذات بقى إن الشاب ده مثلا كتب على مصنف إنه بياخد مذهب الأشاعرة في الصفات. تعليقه بقى هو،
طيب ليه يا عم؟ احنا لما اصلا درسنا هنا في الازهر وهم قالوا لنا ان المسألة اصلا فيها رأيين، تأويل وعدم تأويل،
ده بقى المنبع، قالوا لنا المسألة فيها ايه؟ رأيين، تأويل وعدم تأويل، مع انهم يحذرون مما لا يرى التأويل، انما ده يتخذوا جنة في وقت، لكن عندهم ان مذهب التأويل عدم التأويل ده مذهب معتبر، ابدا ابدا، عند الحقيقه دول مجسمه، ويقولون المجسمه دول مذهبهم لا يعرف في الامه لا تعرف الا المذهب الاشعري، انما دول مجسمه يصفون الله بما لا يليق به سبحانه وتعالى، بل بعضهم يصرح بكفر هذا اقوال مذهب اهل السنه والجماعه. كيف الله على العرش ومتحيز وكذا، كيف الله ينزل، كيف الله عز وجل يضع قدمه في النار، كيف هذا كفر، بعضهم يصرح ان هذا كفر، لكن يجعلون هذا متى؟ اذا كان الضغط عليهم عاليا وكانت الحجه قويه يقول طيب يا جماعه ما احنا دي رايان وقولان. نعم،
قالوا لنا ان المساله اصلا فيها رايين، تاويل وعدم تاويل، وراي السلف اسلم وراي الخلف احكم بس.
وراي هذا كما يقول شيخ الاسلام ما يقول الا غبي، يعني راي السلف اسلم وراي الخلف احكم واعلم، كيف يكون حكم احكم واعلم ولا يسلم إلى سلامة، وكيف سلامة بلا أحكم وأعلم؟ إنما الأعلم والأحكم هو الأسلم، والأسلم إنما هو الأعلم والأحكم، أما أن تفصل بين السلامة والعلم هذا غباء. السلامة لا تكون إلا بعلم، متى حصل السلامة بلا علم؟ ومتى كان علم بشرط فعلا لا يؤدي إلى سلامة؟ نعم،
ولا قالوا ده صح وده غلط، ولا ده غلط وده صح وتمشي المركب،
لا قالوا ده كذب. قالوا الأشعرة يضللون أهل السنة، يضللونهم، وإلى الآن ده بيختبرونك في هذه الصفات، حتى إذا أجبت بجواب السنة شطبوك. يبقى كيف يقال إنهم يرون كذا وكذا؟ لكن دائما الحط على أهل السنة. نعم.
قال لك لا، لما نقول السلفي عشان نميزه، يبقى احنا اصلا بدل ما نجتمع كلنا تحت كلمة لا اله الا الله، لا، نتقسم ثم نتحول الى فرق متقاتلة فيما بينها.
طب انت يا معبد يا عبد الكريم، يا احمد يا معبد يا عبد الكريم، يا اللي بتقول بدل ما نتجمع كلنا تحت لا اله الا الله لا نتفرق، لما تقول هذا للنص اللي انت حافظه ومفترض ومحققه وعارفه، وستفترق امتي على 73 فرقة وخلوهم في النار الا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. مع ان كل هذه الفرق تقول لا اله الا الله، فعلامة التفرق تحت لا اله الا الله سل نبيك ان كنت تدرس السنه. وقالوا انه من يعش منكم بعد الكفار اختلافا كثيرا بين اليهود والنصارى وبين المسلمين، لا، ما يقصدش النبي هذا، انما يقصد في المنتسبين للامه، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين. وقال من احدث في امرنا هذا بني سنه فهو رد باطل مردود. ما قمه الاحاديث؟ لهذا اطلب السنه اولا، بارك الله فيك، اطلب السنة قبل اللغة يا محمد، اطلب السنة على قبل الفقه، اطلب السنة يا محمد قبل التفسير، السنة اولا يا اخوان، لابد تدخل الاول ليقطع لك بطاقة فيها رقم شرعي. الرقم الشرعي ده من 1400 سنة، تاخذ رقم شرعي بيت سلفي تمام على السنة الموروثة عن النبي والصحابة، يلا تفضل ادخل ادرس حديث، تفضل ادخل ادرس عقيدة. انما المشكلة لو درس العلم قبل السنة لن يرجع اليها، لانه بيكون اسد، اسد بقى في اللغة واسد في كذا، وعنده بقى من الانحرافات ما عنده، ويصعب ان يرجع، لانه صار الان رجوع عالم او رجوع شيخ او رجوع مشهور. ولذا احنا قلنا الاشكالية مع مشايخ التورات ايه لو تذكرون، ان شهرة هؤلاء سبقت علمه، ومن سبقت شهرته علمه صعب ان يرجع، هذا يحتاج الى ايمان عالي جدا. لكن اللي يسبق علمه وشهرته يبقى مدينا لله سبحانه وتعالى بهذا الفضل، معتبرا بهذا العلم. انما مشكلة، ولهذا صعب ان يرجع عالم فاجر، صعب صعب هذا، وقد اشتهر وعرف. نعم.
نعم. مع ان عدونا يرتضي لنا هذا، يعني يا ريت حتى تختلف وتقبل الثاني.
بقى الشغل بقى لو طنطنه ايه ودغدغت العواطع، عدونا ما يريد لنا هذا. يعني اولا عدونا يريد ان نجتمع جميعا على ما نحن عليه، هذا الذي يريد عدونا. عدونا ليس ساذجا، عدونا يحارب السنه، فاذا اجتمع السنه عدونا يريد من الصباح أن يكون الإخواني والسلفي والتبليغي والجهادي والداعش كلهم مع بعض، ولا يختلف بعضهم مع بعض، وكل يعبد الله كما يرى، هو ده اللي عاوزه. وحينئذ سيقول بوركتم وبورك مسعاكم، لأن هذا ليس دين محمد، هذا ليس دين محمد، فبوركتم وبورك مسعاكم. ولا نريد رصاصا، وتريدون إعانات سنبني لكم مدارس مستشفيات كل شيء مجانا. عدونا بيحاربنا، عدونا يحاربنا في سن زواج بنت، عدونا يحاربنا في ختان فتاة، أفلا يحاربنا في اجتماع أمة على السنة؟ فإذا الذي يقلق من ضجعها اجتماع السنة وليس اجتماع أبدان على خلاف السنة. ولذا البعض قد يعجب ازاي عدونا يريد التبليغ مع الإخوان، بس بشرط كل على مذهبه، هذا الذي يريد عدونا. إنما عدونا لا يريد ماذا؟ لا يريد أن نجتمع على السنة، إنما نجتمع على خلافها، هذا الذي يريده أعداؤنا. واعتصموا بحبلها جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. مش لازم نتفرق بالأبدان، تفرق بالعقائد. نعم.
يعني يا ريت حتى
طبعا كل واحد بيتكلم، يعني انتم ما قلتوش الصوفية، ما تشوفوا اليهود والنصارى، انتم ما قلتوش مش عارف كذا، شوفوا أعدائنا من الخارج، شوفوا اليهود، وهؤلاء لا مع اليهود يصيبون ولا مع غير اليهود يصيبون. فمع اليهود والنصارى هؤلاء مسلمون، لهم دين ولنا دين، ودينهم صحيح ودينهم صواب. إذا قلنا نصارى ويهود قالوا لا، هؤلاء من التشدد أن تحكم عليهم بأنهم في النار. بل جعلوه شهداء. يعني مش عارفين احنا، هو يبدو ان ابليس فقط هو العدو، والله اعلم ابليس اسم، لكن ابليس المنهج، ابليس المنهج بدءا من القياس الباطل، خلقتني من نار وخلقتني من طين، ثم مرور بشبهات وشهوات لقوم على منهجه. والله ولهذا قال ربي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ليست العبادة أن تقول رب الشيطان، وإنما تتبع، إذ العبادة عائدة إلى الطاعة والتذلل والخضوع. فإن كان إن كانت طاعتك وتذللك وخضوعك لله هذه عبادة لله، وإن كانت للشيطان فهي عبادة للشيطان، وإن قلت معبود رب العالمين. لابد أن يفقه الإنسان يفهم. نعم،
يعني يا ريت حتى تختلف وتقبل التاني، لا لازم من هجرة المبتدع.
لو اختلف معاه وقبله كيف؟ يعني لو انا قبلت اختلف معاه ليه؟ كلام ماله معنى، لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا واقع ولا واقع. طب انت شدد عليهم ليه؟ طب انت شدد لختم خوف ما تسيبهم، شدد انت عليهم ليه؟ طيب نعم،
تبص بقى تجد ايه، ان احنا بنواجه بعض ونقتل في بعض، وقفنا العدونا اللي هو الحقيقي،
وقفنا العدونا، احنا نقتل مع بعض ونختلف مع بعض، وقفنا مين؟ العدوين
اللي ربنا قرره في القرآن وفي جميع الأديان.
لابد نختلف في انهم عدو لي الى رب العالمين. انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمات سواء بينهم ومعكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخذ بعضهم بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا كن معهم ما تختلفوش، فقولوا اشهدوا بان مسلمون. وستضطر امتي على 73 فرقة وكلهم في النار الا واحدا، على مثل ما انا على اليوم، اصحابي الجماعه. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيرا. ابلغ ما اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو انفق عدو مثل احد ذهبا ما قبل منهم الى غير ذلك. قاتل الصحابة الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله ويقرؤون القرآن. وهذا القتال من جنس قتال أعداء الدين من اليهود والنصارى في المشروعية وفي الفضل، بل ربما يكون هذا أكثر تعينا، لأنه معلوم يا إخواني، معلوم أن العدو الخارجي أهون من العدو الداخلي. المرض اللي في بدنك اخطر من المرض الذي يحيط بك. نعم سبحان الله، يعني عشان تعرفوا يا اخواني، انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم. وقدر السنه ايه يا اخواني؟ فعلا صاحب النقل الصحيح والعقل الصريح هو السلفي، هو السلفي. نعم،
لا خلاص يقول لك نصف بعض الاول. طيب ليه؟ ما هي العقيدة اصلا امر انت لا تملكه وانا لا املكه.
استمع بقى الى الضلال في الفهم. ها
يقول لك نصف بعض الاول، طيب ليه؟ ما هي العقيدة اصلا؟
طبعا احمد محمد هو اللي بيكتبها، ما شاء الله بيقرأ كويس، مش عارف اقرأ جدا. نعم،
ما هي العقيدة اصلا؟ امر انت لا تملكه وانا لا املكه، ولا يحاسب عليها الا الله.
انت قصد عقيده الباطل، يعني بقول لك الباطل ده بينك وبين الله. العقيده اللي انت تملكها نملكها، كيف لا نملكها؟ كيف عقيدتنا هذه لا نملكها؟ نعرف اصولها، انما تقصد عقيده القلب. العقيده اصلا مش قلب عندنا وفقط، ده العقيده قلب وقول، قول وعمل، قول قلب وقول لسان، قول ظاهر وقول باطن، عمل قلب وعمل جوارح، عمل ظاهر وعمل باطن. وما الحكم على الفرق كيف؟ طب لما العقيدة ليست قلب يا أحمد يا معبد، لو العقيدة ليست، لو أنت تقول العقيدة لا سلطان، تنكر على الرافض، تنكر على الصوفية الغلاة، تنكر على أهل الحلوة حد، تنكر على الملاحدة. لو انكرت على الملاحدة الذين لا يرون الله يقول لك اترك، دي عقيدة بينه وبين الله. انت تنكر على ظاهر، نفس المسألة ننكر عليك في الباطن. فأهل السنة ينكرون على الأشاعرة فيما ظهر منهم في معتقدهم الذي يؤصلونه، هم لا يحكمون على قلوبهم انما يحكمون على اقوالهم. فالحكم هنا والخلاف ناتج عن الحكم على الأقوال لا على الاعتقاد الباطني، إنما العقيدة التي يجب التصريح به. نعم،
انت ليك علينا ان احنا لما نيجي نصلي مفيش حد له قبلة غير قبلتنا
بس، انت ومدد يا بدوي قبلة واحدة، وحد بيصلي لبيت المقدس لسه، في حد في الروافض بيصلوا معانا في الحرم للكعب، ما بيدوش الكعبة ظهورهم، طالما انا كلا تصلي يا بيت المقدس يبقى يجب ان نفهم حديث ايه ده عم حسين، حديث ايه عم حسين ده عم حسين. نعم،
انت اعتقد في داخلك ما تشاء وانا اعتقد في داخلي ما اشاء.
سبحان الله سبحان الله، ما اشاء ولا ما شاء ربي انا اعتقد. نعم،
واترك التصفية للي هو من بيده يقول لك لا لازم وانه كذا،
التصفية لمن بيده يعني. اذا النبي لما قال كلهم في النار الواحدة اخطأ، يعني النبي لما يقول فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وكذا فهذا اخطأ وهكذا، ويبقى قتال الخوارج أخطأ، ويبقى الرد على القدرية الصحابة أخطأ، ويبقى إلى آخر ذلك. نعم، ما تقول معناها ثم ذكر قصة
ثم ذكر
عايز يمثل يعني ليه الأثر وكذا جت منين. قال زي ما كان زمان الشيخ ابن باز يبعت لحامد فقهي ابن مساجد، بس أهم حاجة يكون عقيدة سلفية وكلام من ده، مرة ما الشعب تعمل كده برضه، كل برضه فلوس ابن مساجد، بس اهم حاجه تكون عقيده الايه الشيء، فدول زي بعض كده. فهو عايز يقول ايه؟ اللهم نجينا منهما، عايز يقول الله ينجينا منهما. ايه معك فلوس ويدمان مساجد وناس تصلي طالما بيصلوا قبله واحده؟ هو شيعي، هو سني، هو اخواني، ليه مزقتم الامه؟ تعطي افاك للعدو؟ لا يعطي افاك للسنه، هو يدعونا الى هذا. فخلاصه أنا قرأت تاريخ ميلاده 1939، أنا كنت أفكره لسه يعني مثلا 60 سنة وكذا، يعني النهاردة 80 سنة، 80 سنة مع الحديث والسنة وكل هذا. السنة اللي سبحان الله تفتح كتاب زي البخاري، تفتح كتاب زي كذا، تجد سبحان الله القلب نفسه على استعداد لو كان طاهرا. وبعدك الأحاديث والسنة والأحاديث كل هذا ما صنعت شيئا، يعني ما في الأحاديث دي ما فيها فوارق، ما فيها فوارق. سبحان الله. نعم، قولوا اللفظة دي اللي قاله في الأخير
في الآخر، يعني قال إن الأمر قائم على شراء الذمم والأمور المادية البحت،
بس هذا سبب لفظة أو وصف أثري أو سري. ايضا له في تحقيق كتاب اسمه ايه، كتاب يقول لهذا حوار ايضا اخر معه، يسأل ما رأيكم فيما انتشر بين شباب الصحوة اليوم من التحذير من سماع اشخاص معينين او القراءة لهم بدعوة انهم مبتدعون وما شابه ذلك. فقال انا ضد التصنيف مطلقا، مش مطلق التصنيف ده، التصنيف المطلق يعني انت ضد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هو ما تفهمش بقى يعني انت مطلق ومطلق تصنيف. انا ضد التصنيف مطلق بلك. فالحكمه الحكمه ضاله المؤمن ياخذها انا وجدها. طب الحكمه مش البدعه، وهي اسمها يا اخواني الضلاله. حكمة المؤمن يأخذها أنا وجدها، ولا الحكمة ضلت المؤمن؟ ها؟ مش الحكمة صح؟ الحكمة اللي هي إيه؟ والحكمة واذكر ما يطلب في بتكون من آيات الله وليه؟ والحكمة السنة الحق أنا وجدها أخذها، لكن هذا الضلالة أن وجدتها خذها فإنها من الحكمة. وقد روي في الأثر إن لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، وقلوبنا تلعنهم. فين أبو حزيف؟ مشى أبو حزيف لأن هو كان في سؤال تاني قلت له اكتبه لان كان مهم بس هو اختصر الله يهديه. مختصر لانه يعني في النهايه بقى بعد الحوار بقى تقول بعد هو ده اسمع الحوار في النهايه بعد الحوار قال له طب يعني قبل ما نختم بقى نصيحه قال التصنيف التصنيف احذر التصنيف يعني ده قضيه هل لديك اقوال اخرى اي التصنيف احذر التصنيف شفت المحضر بتختم بيه دايما هل لديك اقوال اخرى تقوم تركز انت على القول هذا يعود ايضا فيذكر قضيه التصنيف احذره هذا التصنيف الذي نتعلمه في سوره الفاتحه والذي لنا ما قالت على اهدنا صراط النبي والصحابه غير صراط اليهود والنصارى ما قال هكذا وانما قال اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليعود الامر الى اوصاف فالعبره ليست بمعين ما في زمن ما انما العبره باوصاف ولهذا كان المنعم عليهم هم من عمل علم وعمل وعلى رأسهم وهم أساسوا هذا الطريق النبي والصحابة والمغضوب عليهم من علم ولم يعمل وعلى رأسهم اليهود ثم من تبعه والنصارى من عمل بغير علم والضالون من عمل بغير علم وعلى رأس هؤلاء النصارى فمن كل من كان فيه ضلال من علمائنا في شوب من اليهود وكل من كان فيه ضلال من علمائنا في شوب من النصارى يبقى شوف يا اخواني هذا خلاص الدراسه لان هؤلاء ما يدرسون سنه يا اخواني ما يدرسون سنه ولا يدرسون هذه الدراسه فعلا تحقيق معتقد صحيح سليم زي اليوم بعد ما كان يحذر من الاخوان اليوم يلوم اخانا لما يخطب يلومه عن انه تكلم في الفرق والجماعات ليه دي جماعات دعويه نقص على عقبيه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا منكم عندنا صنفان صنف اصلا لم يصنع هذا قوة وفتلا بل هو على الضلال وقسم بعد قوة عاد ينقض ما غزل خيطا خيطا ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث فالله المستعان الله المستعان الله المستعان طريق طويل فهذا الباب الأول باب السنة هذا هو الباب الأول باب السنة ويسهل كل شيء يا محفوظ بعده باب السنة عندك لحن بقى في اللغة باب السنة عندك يعني اقتصاد في العمل لست ممن يقوم ليلا إلا مثلا توتر ولست ممن يصوم نهارا إلا رمضان لكن على معتقد قال السلف إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة نعم لكن إن اجتمع الاجتهاد في السبيل والسنة مع الاجتهاد في العمل فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم قال الحافظ العراقي رحمه الله
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
في منظومته وألفيته المسمى بالتبصرة والتذكرة نعم
قال رحمه الله يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري من بعد حمد الله ذي لائي على امتنان جل عن إحصائي ثم صلاة وسلام دائم
هذا الأثري هذا رد على أحمد معبد عبد الكريم هو نفسه بيقول بينتقد هذه اللفظة نعم هذا الأثري وهو المتبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين نعم ولا حرج عن إنسان إذا أظهر إذا كتب ذلك ولكنه ما يلزم والمهم أن تكون على طريقة السنة الجماعة أن تكون أثريا بحق وأن تكون سلفيا بحق لكن ما يلزم أثري أو سلفي نعم
ثم صلاة وسلام دائم
يعني إحنا ما رأينا من علمائنا من يلتزم هذا يعني عبد العزيز بن باز الأثري ما رأيناها محمد صلى الله عليه وسلم السلفي ما رأيناها محمد ناصر الدين الألباني الأثري ما رأيناه أحمد شاكر الأثري ما رأيناه يعني ترك هذا أولى حتى يكون في نوع تزكية لكن انتسب نعم انتسب أنت إلى هذا المنهج قل أنا السلفي أنا على عقيدة السلف أنا على عقيدة السنة والجماعة لكن لا تذكر في اسمك وتلتزم هذا ولكن أيضا لا يعني لا ينكر على الذي يكتبها كذلك لكن يقال نتبع العلماء في هذا أفضل ولا ابن تيمية قال السلفي ولا أحمد رحمة الله عليه قال السني نعم لكن يوصف منهجهم بهذا من بعد حمد الله،
من بعد حمد الله ذي لا
على دل هذا على نسبة هذه الألفية له رحمه وتعالى صاحب الألفيات، فتح الله له في الألفيات ألفية في الحديث هي التبصرة والتذكرة، وألفية في المصطلح في الأصول، وألفية في غريب القرآن، وألفية في السير. نعم.
من بعد حمد الله ذي لالائي على امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائمي على نبي الخير ذي المراحمي. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة.
هذا قصده من هذه الألفية، فهذه يقصد ما يخطه لك، هذه التي في الذهن التي سيأتيك أمرها بعد ذلك أو التي بين يديك، المقاصد المهمة، وليس كل مفردة في هذا العلم، إنما المقاصد ورؤوس هذه المسائل، مسائل هذا العلم توضح من علم الحديث رسمة. نعم.
نظمتها تبصرة
وحدة وأصوله. نعم.
نظمتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسندي.
نعم. فينافع للنوعين، للمبتدي بسهولتها، وللمنتهي لجزالتها وعمقها، فلا فينتفع بها المبتدي ولا يستغنى عنها المنتهي. نعم.
لخصت فيها ابن الصلاح
كما التبصرة والتذكرة، تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي. أرأيتم كيف يضعون الأسماء المأخوذة من حقائق ما يكتبون؟ فهو تبصرة وتذكرة، تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي. نعم.
لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه.
نعم. هذا الكتاب المبارك الذي صار الناس الحقيقة بعد ابن الصلاح عيالا على هذا، كم من ناظم لهذا، وكم من شارح، وكم من منكت، وكم من حافظ، وكم. نعم.
لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه.
نعم. وزدت على الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح وأمورا ذكرها ابن الصلاح، وفي النكت له رحمة الله عليه على المقدمة هذه النكت الدقيقة أيضا نكت عليها بالتقييد والإيضاح، تقييد والإيضاح، فهناك ما احتاج إلى تقييد، وهناك ما احتاج إلى إيضاح، وهناك ما رده على ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فهذا في الجملة. نعم.
فحيث جاء الفعل والضمير لواحد،
وهو رحمه الله في منظوماته سوى السيرة إنما نظم ما كتبه العلماء، فهنا نظم كتاب ابن الصلاح فجعله ألفية، وفي الأصول في نظم المنهاج، نظم المنهاج للبيضاوي، وفي غريب القرآن نظم أيضا نثر أبي حيان. نعم. أما في السيرة فقد وضعها رحمه الله تعالى من نفسه. نعم.
فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، فقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما.
نعم. إذا جاء ضمير في قوله في كذا أو الشيخ أو قال، فالمراد عندي أنه ابن الصلاح، هذا اصطلاحه حتى لا يلتبس عليك الأمر. نعم.
وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاري هما.
نعم. التزما فمسلم مع البخاري هما. نعم.
والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها.
والله أرجو، يعني أرجو الله في أموري كلها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
أقسام الحديث.
طيب هات المقدمة، مقدمة الشيخ على هذه الأبيات، ثم نعود نقرأ الخاتمة. نعم.
الشرح يعني.
نعم. بسم الله وصلى الله على
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أمين، الحمد لله الذي قبل بصحيح النية حسن العمل.
أنا انتبههم أيضا المقدمة هذه المناسبة للإيه؟ المناسبة لموضوع الألفية، فهي في أصول الحديث، فقال الحمد لله الذي قبل بصحيح النية حسن العمل، قبل بصحيح النية حسن العمل، إشارة إلى الصحيح والحسن، الصحيح والحسن بحسن نيتي حسن العمل. الحمد لله قبل بصحيح النية حسن العمل. فإذا العمل يقبل بشرطين: الإخلاص والمتابعة، ولا بد من صحة النية ومن حسن العمل وهو موافقته للشريعة. وحمل الضعيف المنقطع على مراسيل لطفه فاتصل فاتصل. وحمل الضعيف المنقطع على مراسيل لطفه فاتصل. حمل الضعيف إشارة إلى مصطلح الضعيف، نعم، المنقطع إشارة إلى المنقطع، على مراسيل لطفه مراسيل مرسل، فاتصل المتصل. وهو لا يقصد الاصطلاح الخاص هذا العلمي في المعنى في السياق هنا، إنما يشير إلى هذا الأمر. نعم، فالضعيف المنقطع هنا حمل الضعيف المنقطع الذي لا سبب له إلا بالله سبحانه وتعالى ولا اعتماد له إلا عليه عز وجل، على مراسيل لطفه ما أرسل من ألطافه سبحانه وتعالى ومن به على عباده، فاتصل فكثر قلته وقوى ضعفه ورفع من أسند في بابه، ورفع من أسند في بابه أي رفع قدره، من وقف على بابه ولجأ إليه ووقف من شذ أو وقف من شذ عن جنابه، من شذ وخرج عن طاعته وتعظيمه وانفصل، من شذ عن جنابه وانفصل ووصل مقاطيع حبه وأدرجهم في سلسلة حزبه، أي وصل هؤلاء الذين لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وأطاعوا وأدرجهم في سلسلة حزبه وحزبهم المفلحون، فسكنت نفوسهم عن الاضطراب. سلسلة طبعا وصل أدرج مدرج الوصل السلسلة، فسكنت نفوسهم عن الاضطراب والعلل المضطرب والمعلل، فسكرت نفوسهم على التراب والعلل، فصارت نفوسا مطمئنة الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فموضوعهم لا يكون محمولا ومقلوبهم لا يكون مقبولا. فموضوعهم اشار إلى الموضوع في علم الحديث، فموضوعهم لا يكون محمولا، من وضعوه فلا أحد أحمله، ومقلوبهم لا يكون مقبولا، اشار إلى المقلوب في الحديث والمراد هنا، ومقلوبهم لا يكون مقلوبا، فمن قلبوه وجرحوه فلا يكون مقبولا. ولا يحتمل ولا تستدل به ولا يصلح في الشواهد والمتابعات، لأنه لا يحتمل هذا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد في الأزل، إشارة إلى الفرد الغريب، والفرد لم يسب الدليل أنه من أسمائه سبحانه وتعالى، لكن يخبر عنه بذلك. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله، والدين غريب فأصبح عزيزا مشهورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسعيد غريبا فتوبة للغرباء. وهنا مراده الغريب، هذا هو مراده، وهنا يشير إلى الغريب وإلى العزيز وإلى المشهور، وكل هذه من أنواع ماذا؟ خبر الأحد. فالغريب الفرد والعزيز والمشهور. أي نعم، لأنه سبق المرسل يعني. ثم قال: واكتمل وأوضح به معضلات الأمور، فهذا توضيح المعضل وتفسير المشكل. فاكتمل وأوضح به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم معضلات الأمور، الأمور التي كانت شائكة، فإنه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر وتبين، وأزال به منكرات الظهور، المنكر والمراد أزال بالنبي صلى الله عليه وسلم منكرات الظهور، الأمور المنكرة من الشرك والقتل والزنا وغير ذلك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما على الإسناد ونزل، وطلع نجم وأفل، ما على الإسناد ونزل، الإسناد العالي والإسناد النازل. وبعد فعلم الحديث، نعم وبعد فعلم الحديث خطير وضعه
وبعد فعلم الحديث خطير وضعه
وبعد فعلم الحديث
علم الحديث خطير وضعه كثير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام.
نعم لا شك، ولو لم يكن من ثمار العناية بهذا العلم إلا هذا، حتى نعرف صحيح الصحيح من الضعيف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه ولم يقله، حتى نعرف الحلال والحرام ونرتب على ذلك الأحكام، لكفى بهذا الأمر فائدة. نعم.
ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، فلهذا ندب
ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، من فهمه أي العلم الحديث اصطلاح عند أربابه، لا بد للطالب العلم من فهمه حتى يعرف أحكامه، وكل علم له اصطلاح لا بد للطالب من فهمه. فهم هذا الاصطلاح يعرف ممن يا إخوان؟ من أرباب العلم، فلا نأتي نحن نفهم مصطلح هذا العلم الحديث من أرباب اللغة الذين ليس لهم دراية بالحديث، كما أننا لا نأتي إلى أصحاب الحديث نعرف مصطلح علم اللغة منهم إلا أن يكونوا علماء لغة. فكل علم له أصول وله مصطلح وله أربابه الذين ينبغي أن نأخذ العلم منهم. نعم.
فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه، وكنت نظمت فيه
فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه، يعني أنه مندوب أن نأتي بكتاب في هذا العلم لنبين مصطلح أهل الشأن من خلاله. نعم.
وكنت نظمت فيه أرجوزة ألفتها ولبيان اصطلاحهم
في هذا العلم، نظمت فيه في هذا العلم أرجوزة، نعم ألفتها
ولبيان اصطلاحهم
ألفتها
نعم. الأخرى شغل ألفتها ولا ألفتها؟
ألفتها
ثاني أيضا مرة ثانية ألفتها
اللي فين؟
الثانية لعلها ألفتها.
لا، وكنت نظمت فيه أرجوزة ألفتها ولبيان اصطلاحهم ألفتها
وشرعت في شرح لها متوسط بسطته وأوضحته، ثم رأيته كبير الحجم فاستطلته ومللته، ثم شرعت في شرح لها متوسط غير مفرط ولا مفرط يوضح مشكلها ويفتح مقفلها ما كثر فأمل
ما كثر فأمل ولا قصر فأخل، يعني ما كثر بالثاء فأمل، جعلته شرحا متوسطا ليس بالكثير فيؤدي إلى الملل وليس بالقصير فيؤدي إلى الخلل. نعم.
مع فوائد لا يستغني عنها الطالب
من قصري خلل،
مع فوائد لا يستغني عنها الطالب النبيه، وفرائد لا توجد مجتمعة إلا فيه، جعلها الله خالصا لوجهه الكريم ووسيلة إلى جنة النعيم. يقول راجي
شرع في بيان الأبيات، هذه المقدمة شرع في بيان الأبيات، فقال نعم.
يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، من بعد حمد الله ذي للائي على امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائمي على نبي الخير ذي المراحم. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة. الأثري بفتح الهمزة والثاء المثلثة نسبة إلى الأثر وهو الحديث،
يعني حتى نعرف أيضا مقدمة شرحية هذا وطريقة الشرح. نعم.
واشتهر بها الحسين بن عبد الملك الخلال الأثري وعبد الكريم بن منصور الأثري في آخرين.
نعم اشتهر بهذه النسبة فلا حرج علي أن أنتسب إلى ذلك. نعم.
والآلاء النعم واحدها إيش؟
ألن كرحم. نعم
تقرأ كيف شاء.
نعم ألن.
ألن
بالفتح والتنوين.
واحدها ألن بالفتح والتنوين
كرحى.
كرحى.
نعم.
وقيل بالكسر.
وقيل بالكسر
كمعي.
نعم
كمعي المعي
إلى.
وقيل بالكسر وسكون اللام والتنوين كايش
كنحي أو كنحي. نعم
ماشي.
وقيل بالكسر وسكون اللام إل إليون. نعم أو إل بالكسر. بالكسر وسكون اللام. نعم.
وقيل بالفتح وترك التنوين كقفي. والمراحم جمع مرحمة وهي الرحمة. وفي صحيح مسلم أنا نبي الرحمة. وفي رواية المرحمة. وفي رواية الملحمة. والمراد برسم الحديث أثار أهله التي بنوا عليها أصولهم. والرسم في اللغة الأثر. والرسم في اللغة الأثر. ومنه رسم الدار وهو ما كان من آثارها لاصقا بالأرض. وعبر بالرسم هنا إشارة إلى دروس كثير من هذا العلم، وأنه بقيت منه آثار يهتدى بها ويبنى عليها. نظمتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسندي. لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه، وزدتها علما تراه موضعه. فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور.
نعم قال المسند. قال في الشرح
المسند بكسر النون فاعل أسند. أسند الحديث أي رواه بإسناده. وأما عبد الله بن محمد
فهو اسم فاعل. فهو اسم فاعل من أسند، من الرباعي أسند. نعم أسند فهو مسند. نعم.
وأما عبد الله بن محمد المسندي فهو بفتحها أحد شيوخ البخاري. وقوله لخصت فيها ابن الصلاح بابن الصلاح أجمعه أي كتاب ابن الصلاح، والمراد مسائله وأقسامه دون كثير من أمثلته وتعاليله ونسبة أقوال لقائليها وما تكرر فيه.
نعم يعني مراد المسائل والأقسام وليس التوسع في ذكر الأمثلة والتعاليل ونسبة الأقوال لقائله. نعم.
فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما. هذا بيان ما اصطلحت عليه فيها للاختصار. ما اصطلحت عليه فيها للاختصار أي إذا أتى فعل لواحد لا لجماعة أو اثنين ولم يذكر فاعله معه ولا قبله، فالمراد بفاعله الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح كقوله وقال بان لي بإمعان النظر. وكذا إذا أتى بضمير موحد لا يعود على اسم تقدم قبله فالمراد به ابن الصلاح كقوله كذا له. وقيل ضما ولدي وكذا إذا أطلق الشيخ فالمراد به ابن الصلاح كقوله فالشيخ فيما بعد قد حققه. وقوله مبهما بالباء الموحدة وفتح الهاء ويجوز كسرها.
نعم مبهما مبهما. نعم.
وإن يكن اثنين نحو التزما فمسلم مع البخاري هما. والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها. أي وإن يكن الفعل أو الضمير المذكور
وإن يكن الفعل أو الضمير المذكوران
الاثنين كقوله واقطع بصحة لما قد أسند وكقوله وارفع الصحيح مرويهما فالمراد البخاري ومسلم. وقوله معتصما بفتح الصاد على التمييز ويجوز كسرها على الحال.
معتصما أو معتصما فبفتح الصاد على التمييز معتصما وبكسرها على الحال. نعم. ثم ختم هذه الألفية تحت عنوان أوطان الرواه وبلدانهم فقال
وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان. وإن يكن في بلدتين سكن فابدأ بلولا وابي ثم حسنا. ومن يكن من قرية من بلدتي ينسب لكل وائل الناحية وكملت بطيبة الميمونة
بطيبة
الميمونة فبرزت من خدرها مصونة فربنا المحمود والمشكور إليه منا ترجع الأمور ترجع الأمور وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. مما يحتاج إليه أهل الحديث معرفة أوطان الرواة.
قال رحمه الله في شرح هذه الأبيات الأخيرة من ألفيته: مما يحتاج إليه أهل الحديث
معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، فإن ذلك ربما ميز بين الاسمين المتفقين في اللفظ، فينظر في شيخه وتلميذه الذي روى عنه، فربما كان أو أحدهما من بلد أحد المتفقين في الاسم فيغلب على الظن أن بلديهما هو المذكور في السند، لا سيما إذا لم يعرف أو يعرف له سماع بغير بلده. وأيضا ربما استدل بذكر وطن الشيخ أو ذكر مكان السماع على الإرسال بين الراويين إذا لم يعرف.
يعني الأمر الأول تمييز بين الرواة، المراد بمبحث أوطان الرواة وبلدانهم وطبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم، المراد من كل هذا ومعرفة المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، كل هذا المراد منه ماذا؟ المراد والتمييز بين الرواة، فإنه قد يتحد الاسم الاسمان في الضبط، وقد يتحد في الحروف ونختلف في بعض الضبط. كيف نعرف أن نميز بين هذا وذاك؟ قد يكون أحدهما ثقة والآخر يكون ضعيفا، فنعرف مواليد هذا ووفاة هذا، طبقة هذا وذاك، مشايخ هذا وذاك، بلد هذا وذاك، إلى غير ذلك، فيحصل التمييز. فلماذا يدرس العلماء هذه الأقسام؟ للتمييز بين الرواة الذين قد يحصل خلط بينهم، وبالتالي يترتب على ذلك خلط في الحكم، فجاء معرفة هذه الأبواب للتمييز بينهم. كذلك الإرسال، فهناك ما يحصل من تدليس في الراوي إذا لقي أخذ عن شيخه فيروي عنه ما لم يسمع منه مهما أنه سمعه، وهناك الإرسال الذي يكون من متعاصرين لكن أحدهما لم يدخل بلدة هذا، فإذا عرفنا بلده ميزنا الإرسال هنا ونقول هذا الرجل لم يدخل هذه البلد قط، فكيف يروي عن هذا الشيخ؟ نعم.
إذا لم يعرف لهم اجتماع عند من لا يكتفي بالمعاصرة، وسمعت شيخان الحافظ أبا محمد،
فمن العلماء كفى بالمعاصرة وجعل المعاصرة تساوي إمكان اللقي، طالما أنهما متعاصران فيمكن اللقي. فهشام لو روى عن ابن باز ليس باللازم أن نثبت لقاء بين هشام وابن باز، طالما أنه ثبت أن هشاما كان في عصر ابن باز لإمكان اللقي، هشام من مصر وابن باز من نجد ويمكن اللقاء، يسهل هذا ولا يستحيل. لكن من اشترط أنه لابد من اللقي يبقى لابد أن يثبت هذا، هل هشام دخل إلى نجد أو هل ابن باز دخل إلى مصر وحصل لقاء؟ نعم.
وسمعت شيخنا الحافظ أبا محمد عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر القرشي يقول: غير مرة كنت أسمع بقراءة الحافظ أبي الحجاج المزي كتاب عمل اليوم والليلة للحسن بن علي بن شبيب المعمري، فمر حديث من رواية يونس ابن محمد المؤدب عن الليث بن سعد، فقلت للمزي: في أين سمع يونس من الليث؟
نعم.
فقال: لعله
فين سمع؟ نعم.
فقال: لعله سمع منه في الحج، ثم استمر في القراءة.
يعني لعله سمع منه في الحج، يعني التقى في الحج، إذ الحج هذا لقاء يجمع المسلمين في جميع أقطار الأرض. نعم، من جميع أقطار الأرض. نعم. فيمكن أن ألقى أنا مثلا أفغانيا أو ألقى أمريكيا، يقال هذا أنا رويت عن أمريكا أو أمريكا روى عني مثلا، فيقال كيف؟ فيقال: لعله اجتمع به في الحج ومضى، ثم استمر في القراءة، ثم قال
ثم قال: لا، الليث ذهب في الوسيلة إلى بغداد فسمع منه هناك انتهى.
نعم.
وإنما حدث للعرب الانتساب إلى البلاد والأوطان لما غلب عليها سكن القرى والمدائن وضاع كثير من أنسابها، فلم يبق لها غير الانتساب إلى البلدان، وقد كانت العرب تنسب قبل ذلك إلى القبائل، فمن سكن في بلدتين وأراد الانتساب إليهما فليبدأ بالبلدة التي سكنها أولا ثم بالثانية التي انتقل إليها.
يعني أقول مثلا إيه، المصري النجدي، المصري البغدادي. نعم.
وحسن أن يأتي بثم في النسب للبلدة الثانية، يعني فيقول مثلا نعم. المصري ثم الدمشقي، ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة فجاز أن ينسب إلى القرية أو إلى البلدة أيضا أو إلى الناحية التي منها تلك البلدة، فمن هو من أهل داريا مثلا أن يقول في نسبه الداري والدمشقي والشامي.
يعني ممكن أقول مثلا هشام بن فؤاد البيلي المصري، أو هشام بن فؤاد البيلي الكفراوي، أو هشام بن فؤاد البيلي مثلا الخاطري مثلا. يعني يمكن أن تنسب إلى القطر أو إلى المحافظة أو إلى المركز أو إلى القرية. نعم. المهم في النهاية يحصل التمييز بهذا، ما يحصل به التمييز. نعم.
فإن أراد الجمع بينها فليبدأ بالأعم فيقول الشامي الدمشقي الداري.
نعم.
وكملت بطيبة الميمونة فبرزت من خدرها مصونة، فربنا المحمود والمشكور إليه منا ترجع الأمور، وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. أي كملت هذه الأرجوزة بطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفراق
اقرأ ما قال وبعدين ممكن نعلق.
مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وهذه من أسماء المدينة، مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقول. نعم. وكما نبهنا من قبل نبه العلماء أن هذا يعني المصطلح ما عرفه الأوائل، التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا، والأولى تركه، ولكن ليس حراما. نعم.
وكان الفراغ منها يوم الخميس ثالث جمادى الآخرة سنة 68.
ثم حمد الله وشكر سبحانه وتعالى، إليه منا ترجع الأمور وإلى الله نرجع فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. نعم. ثم يختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فكما بدأ باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى واستمد منه العون والسداد، ختم ذلك بشكر الله عز وجل على نعمائه. ولا شك أنه فرح يا أخوانا عظيم جدا، إنسان يتم له العمل العلمي سواء كان تصنيفا أو كان نظما أو كان شرحا أو كان كذا، لأن هذه إن شاء الله يرجو أن تكون له عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان إذا ذكر الله سبحانه الله وبحمده سبحانه الله العظيم، هذه هاتان كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان إذا رحمان ثقيلتان في الميزان، فما بالك بما ينضاف إليهما من الشرح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل العلم، وذكر أصحاب رسول الله، وذكر الحلال والحرام، كما قال النبي في حديث أبو هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالإنسان يفرح ويقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، خصوصا يا أخواني مع العلم، لا أفضل من نعمة العلم، لا أفضل من نعمة العلم على الإطلاق. لا، إذا قلت الإسلام فالإسلام المبني على العلم، وإذا قلت السنة فالسنة المبنية على العلم، والهداية لا تكون إلا بعلم، فلا فرق. نعم. وإنما يراد العلم الذي يسلم إلى الخشية، العلم الذي يسلم إلى الهداية، وليس العلم الذي يسلم إلى التكبر والعلو. ولهذا كونوا على ذكر من مسألة ابن القيم رحمه الله لما قال: هل العلم يستلزم الاهتداء؟ الاهتداء، العلم يستلزم الاهتداء بشرطه، كان علما سلفيا والإنسان يرجو به وجه الله، إنما لا يستلزم الاهتداء إذا كان هذا العلم علما على غير طريق السلف، أو لا يريد به الإنسان وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فحينئذ لا يلزم منه الاهتداء. كم من أناس هم فحول في العلم ومع ذلك لا وزن لهم، لأنهم علماء ضلالة وعلماء سوء، وكما أن هناك علماء سنة فهناك علماء بدعة، كما مر معنا في ترجمة بشر المريسي لما قال الذهبي بشر الشر وبشر الحافي بشر الخير، كما أن أحمد بن حنبل أحمد السنة وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، وكل هؤلاء حصلوا علما، لكن حصل هذا علما صار به على الشر وهذا صار به على الخير. فهل يستلزم العلم ذا؟ هل كل عالم لابد أن يكون مهتديا؟ لا، لا يستلزم العلم ذا إلا إذا كان بشرط. لهذا نحرص يا أخواني ونعرف حجمنا يا أخواني، نعرف حجمنا ونلتمس الهدى يا أخواني، ننام داعين الله عز وجل أن إذا أمتنا أن يميتنا على الفطرة والسنة، وإذا استيقظنا حمدنا الله عز وجل أننا سنطلب علما نتبصر به أمر ديننا. الحمد لله يا أخواني، الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن لا يجعل شغلنا إلا في العلم، وأن لا يجعل شغلنا إلا في العمل بهذا العلم، ولا يجعل شغلنا إلا في الدعوة إلى هذا العلم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نعم نعم. الله أكبر.
وأهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم.
الله أكبر، هذا كلام عظيم، كلام عظيم. وأهل السنة إذا
انقعدت
بهم أعمالهم، يعني قصروا في العمل، ها؟
قامت بهم
عقائدهم، قامت بهم السنة ورفعت قدرهم. وأما أهل البدع بالعكس، إن قامت به أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. الله أكبر، الله أكبر، هذا كلام طيب، هذا كلام طيب. الله المستعان، احنا في نعمة يا اخواني والله، نسأل الله القبول. يا سلام، الحمد لله اخواني، احمد الله مجالس ديت محدش شافها قبل كده خالص، محدش شافها، سبحان الله. يعني اقصد مجالس العلم على السنة هذه، انما كان تجار يا اخواني تجروا ساعة بين المغرب والعشاء كلها يعني كده وخلاص، مع بدعة مع خلط مع لبس مع، إنما العلم المسند هذا الراجع إلى العلماء ده نعمة توفق إليه، احمد الله عز وجل. أنك لست صاحب بدعة، أنك لست صاحب هوى، قال استقبل من شيخك كل شيء، شيخك هو الإمام على كل حال، القول وضده إمام دايما، هو إمام وإمام، ما في لو سمحت يا شيخ كيف يبقى خلاص خرجت عن السبيل والسنة. تقول شيخ كيف؟ يعني أنت مش واثق في شيخك. نعم نعم. وكان الفراغ منها،
كان الفراغ منها يوم الخميس الثالث جمادى الآخرة سنة 68 و700، كان أول بروزها.
يعني الشيخ كان حال تأليفة كم سنة؟ 43 سنة. نعم، يعني قبل أن يموت الشيخ ب 38 سنة تقريبا. نعم، يعرف منتصف مثلا عمري تقريبا. نعم.
وكان أول بروزها إلى الخارج بالمدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وكمل هذا الشرح عليها في يوم السبت 29 في شهر رمضان المعظم.
نعم،
المعظم قدره سنة 71 و700 بالخانقات التشتمرية خارج القاهرة المحروسة. قال مصنفه: وأجزت لكل من سمع مني الأرجوزة المذكورة أو بعضها أن يروي عني جميع هذا الشرح عليها وجميع من يجوز لي وعني روايته. طيب، والحمد لله.
اللي سمع، احنا ما سمعنا منهم، ما ندخل في الإجازة، فهذه إجازة من معين إلى معين في معين. نعم
شيخنا. طب اللي يقول أجزته، يعني كل من يقرأ،
في
منظومات مطولة
تبقى عامة، إجازة عامة،
يعني أعملها لنفسي ولا أعملها
إجازة عامة؟ نعم،
يعني أقصد يعني الواحد يعمل يعني إزاي أنا
حسب شرط المجيز.
هل أجزت للمسلمين يروه أو لطلاب العلم؟
لو قال للمسلمين، لو قال لكل طالب علم في أي وقت. نعم.
والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال مؤلفه عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن العراقي في التاريخ المذكور ثانيا: حامد الله ومصليا على نبيه صلى الله عليه وسلم عودا على بدء جعله الله تعالى خالصا لوجهه وموجبا للفوز لديه، إنه حسبنا ونعم الوكيل.
نعم نعم. في مجاز مجالس لا منكم من أنا كل ما جالس حد شافها قبل كده خلاص يعني أقصد منكم أو منا نحن يعني المعينين المعهودون هؤلاء معهودون الذين تربى في بيئة سبحان الله يعني كانت خالية من هذه الأشياء سبحان الله. طيب بهذا نكون قد فرغنا من وقفتنا الثالثة مع جهود الحفظ العراقي العلمية.